قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب قطع الرجل من الثالث بعد اليد. قال: أخبرنا سليمان بن تلم المصاحفي البلخي قال: حدثنا النضر بن شميد قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برفق فقال: اغسلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب قطع الرجل بعد قطع اليد من السارق، أي أن السارق إذا سرق أولا تقطع يده اليمنى، ثم إذا تكررت من السرقة سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى. فالمقصود أن السارق تقطع أولا يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى إذا تكررت منه السرقة، وقد جاء هذا في أحاديث، منها حديث الحارث.
نعم.
الحارث بن حاطب.
نعم.
الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق. قال: اقتلوه. قالوا: إنما سرق. قال: اقطعوا يده أو اقطعوه. اقطعوه فقطعوا يده اليمنى.
إنما سرق. قال: اقطعوا يده.
قال: اقطعوا يده. ثم أتي به مرة أخرى
وقطعت رجله.
فقطعت رجله، يعني لما سرق المرة الثانية قطعت رجله، وهذا محل شاهد للترجمة من الحديث، لأن الترجمة هي قطع الرجل بعد قطع اليد، فالمرة الأولى تقطع اليد والمرة الثانية تقطع الرجل. ثم إنه في زمن أبي بكر رضي الله عنه تكررت من السرقة حتى قطعت قوائم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ثم تكرر منه ذلك للمرة الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، إذ قال في شأنه لما أوتي به فقال: اقتلوه. قال: اقتلوه. ثم إنه أمر أو أعطاه لفتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما، فذهبوا به وقتلوه. وكان وفي الحديث أن عبد الله بن الزبير طلب منهم أن يجعلوه هو المقدم فيهم وأنهم يتبعونه فيما يفعل، فجعل يضربه ثم هم يضربون بعد ضربه ويتابعونه في الضرب حتى قضوا عليه وقتلوه. والحاصل أن الحديث فيه دلالة على الترجمة. قالوا: وهذا الأمر الذي وهو هذا القتل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا فيه يعني أنه أجري على لسانه أو أجري على لسانه أنه يعني هذا الشخص يستحق القتل، وكان الأمر أنه قتل في الآخر بعد أن قطعت قوائمه. وقيل إن هذا الذي قتل كان مرتدا، أنه مرتدا وأنه قتل لردته، ولهذا جاء في حديث آخر سيأتي مثله، وهو بمعنى أنهم ألقوه في بئر ورموه بالحجارة، وهذه المعاملة هي التي تليق بغير المسلم الذي ارتد عن دينه، والحديث احتج به بعض أهل العلم وبعضه وجمهورهم على أنه لا يقتل, على أنه لا يقتل, ولكنه يحصل له القطع بأن تقطع يده ثم رجله وهكذا, وأما القتل فإنه لا يقتل. قالوا وهذا القتل الذي قد حصل إنما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولشيء أطلعه الله عز وجل عليه, وقد آل أمره إلى أن يقتل مرتدا. ومن العلماء من ضعف الحديث وقال إنه حديث منكر, قالوا هذا يعني النكارة من أجل ما فيه من الألفاظ التي فيها مخالفة والتي فيها القتل, وفيها أيضا ذكر ما ذكر عن الزبير رضي الله تعالى عنه, والله تعالى أعلم. والسند
قال أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي
سليمان بن سلم المصاحفي البلخي وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن النضر بن شميل
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
بن سلمة هو بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يوسف
هو بن سعد وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن الحارث بن حاطب
وهو صحابي صغير أخرج حديثه
أبو داود والنسائي قال رحمه الله تعالى باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقتلوه, فقالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه فقطع, ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه, فقالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه فقطع, فأتي به الثالثة فقال اقتلوه, قالوا يا رسول الله إنما سرق, فقال اقطعوه, ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه, قالوا يا رسول الله إنما سرق, قال اقطعوه, فأتي به الخامسة فقال اقتلوه, قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل, ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك, ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه, ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر, ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث, والله تعالى أعلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة؟
لا, حديث جابر.
حديث عن جابر؟ الإسناد عن جابر؟
أي
من يروي عنه؟
يروي عن محمد المنكدر.
نعم. ثم ورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو قريب من الذي قبله, إلا أن القصة فيها أن القطعة الثانية والثالثة والرابعة إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وأما الحديث الأول فكانت الثالثة والرابعة في زمن أبي بكر, الثانية والثالثة والرابعة في زمن أبي بكر, وأنها قطعت قوائمه يعني بعد اليد والرجل في زمن أبي بكر وقتل في زمن أبي بكر, وأما هذا فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذه القطع لليدين والرجلين إنما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم, وبعد ذلك يعني قتلوه, وكان أن رموه في بئر ورموه بالحجارة حتى مات, وهذا يفيد كما قال بعض أهل العلم أنه مرتد, لأن هذه المعاملة هي التي يعامل بها المرتد, وأما المسلم الذي هو أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه ولا يعامل هذه المعاملة التي جاءت في هذا الحديث. والسند
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي
وابن ماجه
عن جده عبيد بن عقيل هو صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي عن مصعب بن ثابت
وهو
لين الحديث.
وهو لين الحديث أخرج حديثه
داود والنسائي بن ماجه.
أخرج حديثه داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
وقال النسائي أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والحافظ في التقرير قال عنه لين الحديث لكن معناه مثل معنى الحديث المتقدم والألباني في أرواح الغليل أشار إلى يعني صحته وأنه يعني له شواهد وأنه يمكن أن يكون أنه ثابت. نعم.
طيب عندما صححه ماذا بالنسبة للحكم الفقهي؟
ما تكلم عليه من حيث الفقه لكنه يعني من حيث لكنه يعني كما هو معلوم مثل ما قلنا في الأول بعض العلماء قال يعني بمقتضى الحديث الأول من القتل وهذا مثله وبعضهم قال أو جمهورهم قالوا إنه لا يقتل وإنما يؤاخذ بالقطع لأعضائه.
طيب الجمهور في الخامسة ماذا يعمل؟
الذي يبدو أنهم يعني لا يقتلونه وإنما قتله رآه بعض أهل العلم.
طيب يعني ينتقلون إلى التعزير أو الحبس أو
والله
لأنه قطعت الأربع قوائم.
والله لا شك يعني ما أعرف يعني ماذا يقولون لكن لا بد أنه يعاقب القطع يعني طبعا لا مجال للقطع لأنه انتهى واستكمل أعضاءه قطعت لكن يعني كيف يعاقب لأجل كيف يعاقب عند الجمهور لأجل.
الأخ يسأل قطع الرجل من أين يكون؟
جاء أنه يقطع من الأخمص يعني جاء عن بعض الصحابة أنه يقطع من الأخمص وأنه يعني يبقى يعني شيء يمشي عليه لكنه يعني يكون عنده الضعف يعني عدم القدرة على الحركة مثل ما كان مثل ما لو كان سليما. جاء عن علي أو عمر وصحح الأذاني في رواه الغليل.
جاء في هذا الحديث قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه.
مربد النعم يعني هو المكان الذي تكون فيه النعم فحملوه فاستلقى وكشر بيديه ورجليه والكشر إنما هو معروف في الأسنان كشر بأسنانه ويمكن أن يكون أنه يعني حصل منه حركة في يديه ورجليه نفرت منها الإبل لأنهم كانوا في مربد النعم نفرت منها الإبل لحركاته فحملوه ثم حصل منه ذلك وفي النهاية رموه في بئر وقتلوه.
يقول الأخ لو كان مرتدا لأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.
على كل هذا يعني بعض أهل العلم استنبط من هذه المعاملة أنه يكون مرتدا والله تعالى أعلم لا ندري بحقيقة الحال في شيء.
قال رحمه الله تعالى القطع في السفر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية أنه قال سمعت بسر بن أبي أرطاه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر.
ثم أورد النسائي قطع الأيدي في السفر
القطع في السفر
القطع في السفر يعني إقامة الحد حد السرقة وقطع الأيدي في السفر. وقيل أن المقصود من ذلك الغزو إذا كانوا مسافرين غزاة وليس المقصود به أن الإنسان يكون مسافر ثم يسرق فإن يعني هذا حكم المسافر حكم المقيم يعني من حيث أنه يعامل معاملة المقيم يعني ولكن الكلام فيما إذا كانوا في غزو وكانوا في سفرا في الغزو قالوا أنه يترتب عليه يعني أنه إذا كان قد سرق من الغنيمة ففيه شبهة يدرأ بها الحد لأنه له نصيب فيها فلا يقطع، أو أن المقصود به أنه لا يقطع خشية أن يلحق بالكفار وأن يهرب إليهم يدعوم إلى هذه المعاملة، فالاحتمال قائم، واحتمال كونه يعني يسرق من الغنيمة وأنه لا تقطع اليد يعني مثلا في ذلك وارد من جهة أن فيها شبهة وله نصيب من الغنيمة لأنه ما دام من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين، فقالوا يحمل معناه على هذا، وليس المقصود منه أن الإنسان إذا كان مسافرا أنه لا يقطع، بل يقطع سواء كان مسافرا أو مقيما ما دام أنه سرق، لكن هذا الذي جاء في الحديث قالوا أنه يكون في الغزو، جاء في بعض الروايات أنه في الغزو، قالوا وحكمته ما ذكر، والله تعالى أعلم. والسند
قال أخبرنا عمرو بن عثمان
عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه،
عن بقية
من الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة،
عن نافع بن يزيد
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن حيوه بن شريح
المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة،
عن عياش بن عباس
وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن،
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة،
عن جنادة بن أبي أمية
هو مختلف في صحبته وأخرج حديثه أظنه الأربعة أصحاب السنة الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة
أخرج أصحاب الكتب
الستة
أي
رمز عين
جنادة بن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي استلفهم في صحبته فقال هجري تابعي ثقة والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي،
أخرج أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن بطل بن أبي أرطاة
عن بطل بن أبي أرطاة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي هو الآن في التقريب يقول ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة.
رواية جنادة عن؟
ولأنه الآن في الترجمة قال الحق أنهم اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة، وهو الآن قد رمز له بعين،
بس ما روى عن النبي، روى عن بشر
عن عبادة هنا
أقول هنا روى عن بشر
نعم
أقول ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بواسطة وهذا بواسطة، هذا بواسطة صحابي وهذا بواسطة صحابي، لكن هل لم تقع منها أبو الأشباب؟
أي
طيب نعم الرمز أربعة الرمز علامة الجماعة على كتب الستة،
قال أخبرنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
هذا الحديث عن من؟
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، وهذا ليس يعني واضح المطابقة في الترجمة، لأن هناك قطع الأيدي للسفر، وهنا ليس فيه ذكر سفر وليس فيه قطع أيدي، وإنما فيه أنه يباع ولو بنش، والنش قيل هو 20 درهما يعني نصف دينار، يعني نصف دينار 20 درهما نصف أوقية، الأوقية 20 درهما 40 درهما، فالنش قيل هو 20 درهما، والمقصود من ذلك أنه يباع ولو بشيء يسير ولو كان بشيء قليل، وذلك لخيانته ولسوء أخلاقه. ثم بيعه يعني مع بيان حاله، والحكمة في بيعه أو الفائدة من وراء بيعه أنه قد تتغير الحال في الانتقال من شخص إلى شخص، وقد يعني يكون الأشخاص الذين يكون عندهم يتفاوتون، وقد يكون انتقاله إلى الشخص الثاني فيه فائدة وفيه مصلحة، وقد جاء ما يدل على معناه من حيث البيع في قصة الرجل الذي إذا زنت الأمة يجدها الحد ولا يفرب، ثم قال فليبعها ولو بحبل من شعر، فليبعها، والحديث متفق عليه، ولو بحبل من شعر يعني ولو كان بقيمة تافهة وقيمة بسيطة، وذلك لتغير أو لرجاء تغير الحال بتغير المآل، وكونه يعني آل أمره إلى شخص آخر غير الشخص الذي هو فيه، فقد تتغير الحال وقد تتبدل. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن مدرك.
الحسن بن مدرك وهو
لا بأس به،
لا بأس به، هو بمعنى صدوق، أخرج حديثه
البخاري والنسائي وابن ماجه.
البخاري والنسائي وابن ماجه.
عن يحيى بن حماد.
عن يحيى بن حماد وهو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا أبو داود، أخرج له في الناس.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، فلم أخرج له في السنن، وإنما في الناس هو المنسوخ.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر وهو ابن أبي سلمة.
عن عمر وهو ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو صدوق مخطئ.
نعم.
أخرج حديثه
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا
وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة هذا، وقال عنه النسائي إشكال
ليس بالقوي،
ليس بالقوي، ليس بالقوي في الحديث،
لكن عبارة ابن حجر فيها توثيق.
يعني نعم، لكنها ولكن الألباني ذكره في الضعيفة،
وعلته عمر،
لعله علة عمر، ما في إلا عمر.
يعني
إذا بين ثقات، لكن من حيث المعنى وكون العبد يباع إذا وجدت منه الخيانة ووجد منها شيء الطريق، يعني جاء في الصحيحين في قصة الأمة التي قال بيعها ولو بحبل من شعر، مع فجأة طبعا هو كلها جريء كلها جرائم، أول قضية البيع والتخلص منه نقله من مكان إلى مكان، ومن من ولاية إلى ولاية، ومن شخص إلى شخص، يعني يمكن يتغير يعني انتقاله من مكان إلى مكان، يعني يمكن يكون لتأثير.
قال رحمه الله تعالى: حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: كنت في سبي قريضة، وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل، ومن لم تخرج استحي ولم يقتل.
ثم أرد النسائي حد البلوغ الذي إذا بلغه الذي إذا بلغه
حد البلوغ وذكر السن الذي إذا
حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغه أقيم عليه الحد. هنا الإشارة إلى ذكر البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغه يعني صار مكلفا يقام عليه الحج. المقصود من ذلك التفريق بين الصغار والكبار، بين المكلفين وغير المكلفين. فالصغير إذا سرق لا يقام عليه الحج. الصغير إذا سرق أو وجد منه يعني أو وجد منه أمور تقتضي حدا لا يقام عليه حد، ولكن يضمن يعني الذي أتلفه، يضمن الذي أتلفه، والشيء الذي أخذه يعني يعاد إلى من أخذ منه، والحد لا يقام عليه. حقوق الناس توصل إليهم، وحق الله عز وجل ساقط عن غير المكلف، وإقامة الحدود إنما هي على المكلفين. ولهذا أورد هنا حد البلوغ والسن الذي إذا بلغه قيم عليه الحد. والبلوغ يعني ذكر فيه أو من علاماته نبات الشعر الخشن حول القبل، حول القبل، كما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي عن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه أنه أن سبي بني قريظة لما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية كانوا ينظرون من اشتبهوا فيه لصغره، يعني نظروا عانته أو بحثوا عن عانته أو نظروا في عانته، فإذا رأوه قد أنبت علموا أنه بلغ فقتلوه، وإذا كان لم ينبت علموا من ذلك عدم بلوغه فاستحيوه أبقوه حيا فلم يقتلوه، استحيوه أبقوه حيا فلم يقتلوه. فصار هذا علامة على البلوغ وعلامة على التكليف، وأن من بلغ كلف وصار مكلفا، وإذا وجد منه أمر يقتضي حدا أقيم عليه، وإذا كان دون سن البلوغ وحصل منه شيء يقتضي حدا فإنه لا يقام عليه حد لأنه غير مكلف. ومن المعلوم أن التكاليف كلها إنما تكون بعد البلوغ، وما وجد من عبادات قبل البلوغ فهي من السنن وليست فرائض. ولهذا لو حج الصبي قبل بلوغه ثم بلغ وجب عليه أن يحج، لأن تلك الحجة التي قبل البلوغ غير معتبرة في أداء الفرض، بل أداء الفرض يكون بعد البلوغ. وأيضا ما ذكر في البلوغ أنها بلوغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة وأكملها فإنه يعتبر بالغا، ويستدلون على ذلك بكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرض عليه وهو ابن 15 فأجازه، فدل على يعني الاعتبار 15 سنة في البلوغ والتكليف. نعم. إشهاد.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير وهو صدوق ربما دلس أخرج ثقة ربما دلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عطية.
عن عطية القرظي رضي الله عنه هو صحابي صغير. أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
قال رحمه الله تعالى: تعليق يد السارق في عنقه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز أنه قال: سألت فضال بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق يد السارق في عنقه قال: سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة: تعليق يد السارق في عنقه، يعني مقصود من ذلك إظهار يعني النكاية وإظهار الجرم الذي حصل منه. لكن الحديث لم يثبت الذي ورد في هذا، ومجرد القطع يدل في الغالب على حصول السرقة في الغالب، لأنه قد يعني يحصل بدون سرقة، يعني بأن يكون يعني مثلا استئصال يعني ضررا محقق يحصل على اليد، فليس كل قطع لليد اليمنى من الرسغ وهو المفصل بين الذراع والكف يعني يكون سرقة، لكن في الغالب يعني يدل على فرقة في الغالب يدل على فرقة لكنه ليس مضطردا فقد يكون شيء من ذلك. فحصول يعني القطع من هذا المكان يشعر ويدل دلالة يعني في الغالب على أن على أنه عوقب هذه العقوبة التي هي قطع اليد من أجل السرقة. وهذا كما قلت يعني غالبا وليس مضطردا.
يقول ابن محيرين سألت فضال بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة.
سألت فضال بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه يعني بعد قطعها فقال سنة وسنة ثم قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن علي.
عن أبي بكر بن علي بن سهل.
عن أبي بكر بن عطاء بن علي بن عطاء المقدم المقدم.
المقدم نعم المقدمي وهو
مقبول أخرج له النسائي.
مقبول أخرج حديث النسائي وحده.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن أرطاه. وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن مكحول.
عن مكحول الشامي وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن محيريز.
عن ابن محيريز وهو عبد الرحمن بن محيريز وهو
إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
نعم قيل إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قلتم الحديث ضعيف.
نعم هو من جهة الحجاج بن أرطاة ومن جهة العطية. أبو عطية
منو؟
عطية اليريعة.
لا أبي بكر بن علي.
أبي بكر بن علي نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني
أبو بكر بن علي بن عطية
بن عطاء.
بن عطاء نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضال بن عبيد رضي الله عنه أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم. أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطاه ضعيف ولا يحتج بحديثه.
ثم ورد النسائي حديث
فضالة بن عبيد.
حديث فضالة بن عبيد هو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة خرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن عمر بن علي المقدمي.
عن عمر بن علي المقدمي وهو
ثقة وكان يدلس شديدا أخرج له أصحاب السنة.
ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة. ثقة يدلس أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة.
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
إيه؟
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن حيريز عن فضال بن عبيد.
وقد مر ذكرهم.
يعني عبارات الآن عبارات أبو عبد الرحمن يعني أشد. الحجاج ابن حجر يقول أنا صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
مساء يقول ضعيف لا يحتج بحديث.
نعم طبعا كما هو معلوم تتفاوت العبارات. تتفاوت العبارات وهنا أيضا قال كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس بثابت.
ثم ورد النسائي هذا الحديث لا يغرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يغرم سارق
صاحب سرقة إذا أقيم
لا عليه. يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد يعني لا يغرم المسروق. لا يغرم المسروق أو قيمة المسروق. قالوا إذا كان المسروق في يده أخذ منه وعيد إلى صاحبه وإلا فإنه لا يغرم. ولكن يعني عدم تغريمه ليس بواضح لأن الحد إنما هو حق الله عز وجل. وأما حقوق العباد فوصولها إليهم مطلوب, حقوق العباد وصولها إليهم مطلوب, وهذا الحد إنما هو حق الله عز وجل وليس حق العباد. العباد لا حق لهم في إقامة الحدود, وإنما حقهم في أموالهم التي أخذت منهم هي التي يعني ترد عليهم. فمقتضى هذا الحديث أنه لا يغرم, يعني حيث لا يغرم قيمة المسروق إذا لم يكن المسروق عنده. إن كان المسروق في حوزته أعطي صاحبه, أعطي صاحبه, وإن كان ليس في حوزته لا يغرم. لكن عدم تغريمه ليس بواضح, لأن حقوق العباد هي لهم, وحق الله عز وجل هو الحد الذي يقام على صاحبه ويكون كفارة عن هذا الجرم الذي اقترفه. لكن حقوق العباد لا بد من إيصالها إليهم. والنسائي قال هذا حديث مرسل وليس بثابت, يعني ليس بحجة, يعني لا يحتج به لأنه غير ثابت, وهو مرسل من جهة النسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, يعني رواية عن جده مرسلة. وهذا المرسل ليس على المشكور في اصطلاح المحدثين, وهو أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, لأن الإرسال يطلق يعني على الانقطاع. ومنه المرسل الخفي الذي يشتبه بالتدليس, قالوا التدليس يختص لمن روى عمن عرف لقاؤه إياه, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي فهو المرسل الخفي, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي ثم روى عنه فهو المرسل الخفي. فالإرسال هو رواية الراوي, وكثيرا ما يأتي عن الرواة كثير الإرسال وهو ليس من التابعين. يعني معناه على هذا المعنى العام للمرسل الذي هو الانقطاع, وأنه يروي عن شخص لم يدركه أو لم يعني أو عاصله ولم يروي عنه اللي هو مرسل الخفي. ولكن المشهور في المرسل ما قال فيه تابعي قال رسول الله, يعني يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك وضعفه الاحتمال أن يكون الساق الصحابي أو تابعي, والتابعي الاحتمال يكون ثقة أو ضعيف, ورده أو عدم قبوله من أجل احتمال الضعف في رجاله, بحيث يكون تابعيا ويكون ضعيفا, حيث يكون تابعيا ويكون مع ذلك ضعيفا. فإذا المرسل هنا الذي ذكره النسائي هنا ليس هو المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين الذي يعني هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا قول شخص قال فلان الصحابي, فلان الصحابي يضيف إلى الصحابي ولا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد
قال أخبرنا عمرو بن منصور,
عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده,
عن حسان بن عبد الله,
عن حسان بن عبد الله بن سهل وهو
صدوق يخطئ,
صدوق يخطئ أخرج
البخاري والنسائي وابن ماجه,
البخاري والنسائي وابن ماجه,
عن المفضل بن فضالة,
المفضل بن فضالة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن يونس بن يزيد,
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن سعد بن إبراهيم,
عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن نسور بن إبراهيم,
عن نسور بن إبراهيم وهو أخوه وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده,
عن عبد الرحمن بن عوف,
عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.